نور أضاء بصيرتي فضاء لي لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد ومع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لصاحب رسالة أو دعوة إلا أن تكون له خصومات وعداوات تواجهه، وعدم وجود العداوات ليس منقبة، فأحيانا يكون عدم وجود العداوات بسبب عدم وجود قضية. أما أصحاب الرسالات وأصحاب القضايا الكبيرة فلا بد أن يوجد من يواجههم، كما قال جل وعز: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، هاديا لأوليائه نصيرا على أعدائه. ولذلك واجه النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ودعوته عداوات كثيرة متنوعة. ولذلك دعونا نقف هذه الليلة مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع العداوات حوله. أول شيء لاحظة إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه منذ بداية دعوته بعداوات، وكانت هذه العداوات من أعداء عظام. وما يصلح إن حنا نهون حال أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمهم بصورة ساخرة أو بصورة تهون من شأنهم، لا، كانوا عظماء. يعني أبو جهل كان عبقريا في القيادة، حيي بن أخطب كان دبلوماسي داهية في دبلوماسيته، استطاع أنه يجمع 10,000 مقاتل حول المدينة من قبائل شتى، واستطاع أنه يغري بني قريظة حتى نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما كانوا يريدون أن ينقضوا العهد، هم كانوا يشاركون في حفر الخندق، أعطوا النبي مساحيهم ومكاتلهم حتى يحفر الخندق، ومع ذلك استطاع حيي بن أخطب أن يؤثر عليهم لبراعته الدبلوماسية. عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيما عظيما في زعامته، هو الرجل الذي اتفق عليه الأوس والخزرج قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زعيما عليهم، ومن الصعوبة أن يتفقوا. إذن هؤلاء الأعداء كانوا عظاما في مواهبهم، لكن كانوا في المكان الخطأ، كانوا مع الباطل ضد الحق، والله غالب على أمره، ولذلك انتهى كيدهم وفشلت عداوتهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. النقطة الثالثة التي نلاحظها في العداوات حول النبي صلى الله عليه وسلم هو نجاح النبي صلى الله عليه وسلم الفائق في تحويل عداوات شديدة إلى محبة شديدة. ولذلك يمر عليك في سير بعض الصحابة: ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك اليوم لأحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، وإن دينك لأحب الدين إلي. هذه يقولها ثمامة بن أثال الذي جاء من نجد، ويقول مثلها عمرو بن العاص الذي جاء من مكة، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استمكنت منه لقتلته ثم أسلمت، فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو سألتموني أن أصف لكم وجهه ما استطعت أن أصفه لكم، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ويقول صفوان بن أمية بن خلف: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. إنها براعة النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء العداوات وتحويلها إلى مودات. النقطة الثالثة التي نلاحظها في العداوات حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضيق ولم تكن توسع، وما كانت تسري وتتمدد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العداوات تتداعى وتنتشر، ولكن يضيقها في أضيق نطاق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمد العداوات من الآباء إلى الأبناء، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم يذكر للأبناء عداوات آبائهم مهما بلغت شدة وكيدة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة بن أبي جهل إلى البحر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالأمان، فلما عاد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل أجواء لاستقباله، فقال لأصحابه: لا تسبوا الأموات، يعني أبو جهل، فإن ذلك يؤذي الحي ولا يضر الميت. فلما أقبل عكرمة قال: ما النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه ويقول له: مرحبا بالراكب المهاجر. ولم يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعداوة أبيه أو ذكرها له. الشيء العجيب أيضا أن العداوات لم تكن تستفز النبي صلى الله عليه وسلم فتصنع أهدافه أو تقود اتجاهه، كان الذي يقوده الهدف وليس ردة الفعل مع العداوات. ولذلك عندما عرض عليه ملك الجبال مع شدة عداوة أهل مكة، عندما رجع من الطائف عرض عليه أن يدفن أهل مكة تحت أحجارها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكروبا كربا شديدا أنه سيدخل مكة فيواجهونه بأشد العداوة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى أفكر وأرد عليك بكرة. جاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم سريعا مثل الطلقة: لا، بل أستأني بهم. طيب لك أكثر من 10 سنوات ما استجابوا لك، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فكان الذي يقود النبي هو هدفه إرادة هداية الناس وليس ردة الفعل من العداوات. ولذلك أسعد الله قلبه وأقر عينه، فرأى الذين عادوه وقد خرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ورأى الذين قاتلوه وأبناؤهم معه يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأخيرا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في احتواء أكثر العداوات وتحويلها إلى مودات. أما العداوات التي لم ينجح فيها الاحتواء فهي العداوات التي كان منطلقها الحسد. الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا لجوا في عداوتهم إلى آخر المشوار. أبو جهل ما كانت مشكلته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمن برسالته، مشكلته أن النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف وهو من بني مخزوم، فلم يقبل حسدا أن يستجيب له. حيي بن أخطب اليهودي مشكلته مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ليس إسرائيلي وهو ينتظر النبوة في بني إسرائيل، فحسده لذلك، ولذلك لج في عداوته إلى آخر المشوار. عبد الله بن أبي بن سلول مشكلته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفس عليه الزعامة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكادون أن يملكوه، ولذلك شخص سعد بن عبادة عداوة عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك أتيتنا وكنا ننظم له الخرز نتوجه علينا، ولذلك حسدك. هؤلاء الذين كانت عداوتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا لجوا في عداوتهم وذهبوا بحسدهم إلى قبرهم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم.
نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا.